جاء رجل آخر يريد أن يشتري من المشتري برأس المال، هل يقول رأس مالي 120 أو يقول 100؟ هو لن يقول 100 لأن هذا خسارة عليه، لكن هل يقول 120؟ لا، لا بد أن يخبر به، يقال اشتريته 100 ثم في زمن الخيار زاد عليه. لماذا؟ لأن العقد الأول كان على 100، فيجب أن يصدق حتى في هذه الصورة، يجب أن يلحق برأس المال ويخبر به. كذلك أيضا يقول أو يؤخذ أو يحط منه، يحط منه في مدة الخيار، كذلك يجب أن يخبر به. لما تم البيع بين البائع والمشتري وهما في المجلس، قال المشتري أنا مغبون، اشتريته منك 100 وهو لا يساوي إلا 80، واتفق على 80 فباعه برأس ماله، إيش بس باعه 80. إذا اشتراه أحد منه برأس ماله لا بد أن يقول اشتريته 100 ثم حاططته إلى 80، مراعاة ليش؟ للعقد الأول، لأن لا يلغى العقد الأول. يعني تحري العلماء رحمهم الله تحريهم للصدق إلى هذا الحال. كذلك ما يؤخذ أرش لعيب، اشترى رجل شاة 100 ريال ثم وجد بها عيبا قوم 80، نعم قوم 20، قوم 20، من الذي يدفع 20؟ البائع، البائع يدفع 20. المشتري الذي اشترى الشاة باعها برأس ماله، ماذا يقول؟ هل يقول إن اشتريتها 80 أو 100 ثم نزلت للعيب 20؟ الثاني، لابد أن يقول هذا حتى يكون صادقا في أنه اشتراها 100 ثم رد عليه 20 من أجل العيب. طيب، كذلك ما يؤخذ أرش لجنات عليه، اشترى عبدا 100، لو كثرنا التمثيل 100 ما يضر، اشترى عيبا 100، عبدا 100، ثم تبين ثم إن العبد جني عليه، يعتدي عليه إنسان بقطع بعض أطرافه أو ما أشبه ذلك، كانت الجناية 50، أرش الجناية التي جني على العبد 50، فباعه برأس ماله، هل يقول إن رأس ماله 100 أو 50؟ لأنه لما جب على 50 صار العبد الآن صار معيبا 50، أليس كذلك؟ فإذا باعه برأس ماله وهو معيب، هل يقول إن رأس ماله 50؟ إن رأس ماله 50؟ لا، يجب أن يقول إن اشتريته 100 فجني عليه 50، يبين بالواقع. طيب، قال المؤلف يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع، إن كان ذلك المشار إليه الزيادة والنقص وليس الجناية، إنما الزيادة والنقص، إن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به. لماذا؟ لأن البيع استقر على إيش؟ على الثمن الأول. وأما ما أخذ الأرش لعيب أو أخذ لأرش لجناية فيخبر به وإن كان بعد لزوم البيع، لكن الزيادة والنقص في الثمن هو الذي يشترط أن يكون ذلك قبل لزوم البيع، أما بعد لزوم البيع فإنه لا يجب. ولذلك لو أن البائع الأول الذي باعه بمئة وتم البيع وتفرق أبرأ المشتري من الثمن، ثم إن المشتري باعه برأس ماله، هل يلزمه أن يقول إني اشتريته بمئة وأبرأني منها؟ لا يلزم، لأن هذا بعد لزوم البيع. ولهذا قال إن كان هذا بعد لزوم البيع لم يلحق به. طيب، إنسان اشترى ثوبا متسخا بعشر دراهم، ثم أعطاه القصار بدرهمين. من القصار؟ الغسال الذي يغسل يسمى القصار، أعطاه إياه فغسله بريالين. كم تحصل عليه؟ باثني عشر درهم. طيب، جاءه الإنسان قال أريد أن تبيعني إياه برأس المال، قال باثني عشر رأس المال باثني عشر درهم، هل يجوز؟ لا يجوز، مع أنه الآن ما تحصل عليه إلا باثني عشر درهم. نقول لا يجوز، لا بد أن يقول اشتريته بعشرة وغسلته بدرهمين. كل هذا تحريا للصدق في المعاملات، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في المتبايعين إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. طيب، وإن كان ذلك بعد، وإن أخبر بالحال يعني حتى ولو بعد لزوم العقد فحسن، وعلل ذلك بالشرح يقول لأنه أبلغ في الصدق. طيب، هل يلزمه أن يخبر بكسب العبد ونماء البهيمة المنفصل فيسقطه من الثمن أو لا يلزم؟ لا يلزم، يعني لو اشترى عبدا بعشرة آلاف وبقي عنده شهر أو شهرين وكسب في هذه المدة كسب ألفين، ثم باعه برأس ماله وقال رأس مالي عشرة آلاف، هل يخصم منها الألفين الذي كسب؟ لا، لأن هذا نما منفصل وهو للمشتري لأنه في ملكه. ثم قال المؤلف رحمه الله: السابع خيار لاختلاف المتبايعين. والخلاف بين المتبايعين من قديم الزمان، يختلفان في الجنس أو في القدر أو في الصفة أو في العين، الاختلافات لا حصر لها. والعلماء رحمهم الله ذكروا ما يشبه القواعد في هذا الباب، إذ أن جزئيات المسائل لا تمكن الإحاطة بها، وليس كل اختلاف يوجب الخيار، بل الاختلاف الذي دلت السنة على ثبوت الخيار في مثله. يقول فإذا اختلف، ولهذا عندي في الشرح يقول في الجملة، والفقهاء إذا قالوا في الجملة فالمعنى أكثر الصور، وإذا قالوا بالجملة فالمعنى جميع الصور، هذا مصطلح عندهم. إذا كانت في فهي أكثر الصور، بالباء جميع، والفرق أن في للظرفية والباء للاستيعاب، هذا هو الفرق. يقول فإذا اختلف في قدر الثمن، إذا اختلف في قدر الثمن بأن قال البائع بعته بعشرة وقال المشتري اشتريته باثني عشر، المثال صحيح؟ البائع قال بعته بعشرة والمشتري قال اشتريته باثني عشر، يمكن هذا؟ لا، بس هذا بعيد، إذن قال البائع بعته بعشرة وقال المشتري اشتريته بثمانية، صحيح؟ اختلف في قدر الثمن، ولم يوجد بينة. إن وجد بينة تشهد بقول أحدهما فالأمر ظاهر. طيب، وهل القرينة هنا تنفع؟ يعني لو قيل إنما ادعاه المشتري أقرب إلى الثمن في السوق مما ادعاه البائع، نقول في هذا تفصيل. إذا كان ما ادعاه أحدهما بعيدا لا يمكن، فهذا لا يقبل ولا يلتفت له ولا تسمع دعواه، وإن كان محتملا فعلى ما قال المؤلف وسيذكر إن شاء الله. مثال هذا، ادعى باع واحد سيارة على شخص، سيارة فخمة تساوي في السوق 60,000، ثم اختلف في الثمن، فقال البائع بعتها 60,000 وقال المشتري اشتريتها 10,000، ممكن هذا؟ لا يمكن إلا لسبب من الأسباب، والأصل عدم السبب، هذا لا يمكن. ولذلك لو أن أحدا عرض هذه السيارة التي تساوي 60,000 10,000 لقيل إن هذا سارقها أو فيه بلع. نعم، إذن نحن نقول إذا ادعيا قدرا محتملا، كما قلنا في العيب فيما سبق، إلا نحتمل قول أحدهما قبل بلا يني. هنا اختلف في قدر الثمن، البائع يقول 100 والمشتري يقول 8، فماذا نصنع؟ يقول المؤلف تحالف، كل واحد يحلف. فإذا قال قائل كيف نزمهما بالحلف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قلنا حقيقة الأمر أن كل واحد منهما مدع ومنكر، كل واحد مدع ومنكر، فتلزمهما تلزم اليمين كل واحد اليمين كل واحد منهما فتلزم اليمين كل واحد منهما. فالبايع مدع أن الثمن 100 ومنكر أنه 80، والمشتري مدع أنه 80 ومنكر أنه 100. إذن كل منهما مدع ومنكر، ولهذا ألزمنا كل واحد منهما بالحلف فيتحالفان. طيب، من الذي يبدأ؟ يقول المؤلف فيحلف بائع أولا ثم يحلف مشتري. يحلف البائع أولا لأنه هو الذي انتقل الملك عنه، فكان جانبه أقوى، لأن الأصل عدم خروج الملك من يد صاحبه، فيقدم البائع، يحلف البائع أولا، ويجب أن يجمع بين النفي والإثبات، بين نفي ما ادعاه خصمه، من خصمه؟ المشتري، وإثبات ما ادعاه هو، فيقول والله ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا. مثالنا والله ما بعته ب80 وإنما بعته ب100، فيبدأ بالنفي أولا كما هي العادة أن التخلية قبل التحلية ولدفع دعوى المشتري، فيقول والله ما بعته ب80 وإنما بعته ب100، فيجمع بين النفي والإثبات، والمشتري كذلك. يحلف المشتري والله ما اشتريته بكذا بكم؟ ب100 وإنما اشتريته ب80. فإذا تمت المحالفة ولم يرضى أحدهما بقول آخر فلكل واحد منهما الفسخ، لكل واحد منهما الفسخ. واضح يا جماعة؟ طيب، وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من تقدم حلف البائع. فلو بدأ المشتري أولا لم يصح، قلنا البائع احلف ثم يحلف المشتري، فيلزم المشتري في هذه الحال أن يحلف ثانية، لأن المؤلف يقول فيحلف البائع أولا. ثانيا، ظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من الجمع بين النفي والإثبات، نفي ما ادعاه خصمه وإثبات ما ادعاه هو. فلو نفى ما ادعاه خصمه فقط وقال والله ما بعته ب80، يقول البائع يكفي ولا لا؟ لا يكفي حتى يثبت ما ادعاه، يحلف على ما ادعاه. طيب لو اقتصر على الإثبات فقط قال والله لقد بعته ب100 وإن هذا المشتري كاذب، نعم ما يكفي، لا بد أن نقول بالنفي ما بعته ب80 وإنما بعته ب100. طيب لو قدم الإثبات على النفي قال والله لقد بعته ب100 وما بعته ب80، على كلام المؤلف لا يصح، على كلام المؤلف لا يصح. فلا بد من أمور ثلاثة: أن يحلف البائع أولا، الثاني أن يجمع بين النفي والإثبات، الثالث أن يقدم النفي. نقدم النفي. وكذلك يقال بالنسبة لحلف المشتري أن يحلف ثانيا، أن يكون هو الثاني في اليمين، وأن يبدأ بالنفي قبل الإثبات، وأن يجمع بين النفي والإثبات. وقال بعض أهل العلم إن القول قول البائع، القول قول البائع، لأن الملك خرج من يده ولا يمكن أن يخرج إلا بما يرضى به هو، ما لم يوجد بينة. هذا من جهة التعليل. من جهة الدليل، إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان، وهذا القول أقوى، هذا القول أقوى، لأنه يؤيده ظاهر الحديث ويؤيده المعنى أيضا، أن القول قول البائع. ويقال المشتري إن رضيت بما قال البائع ولا ملكه باقي. طيب، إلا إذا ادعى البائع ثمنا خارجا عن العادة فحينئذ لا يقبل، بأن قال بعتها ب100 وهي لا تساوي 50 في السوق، فهنا لا نقبل. نعم لا نقبل. فإن قال القائل لماذا لا تقبلون؟ لأنه ليس على المشتري ضرر، إذ أنه سيفسخ إذا لم يرضى المشتري بما ادعاه سوف يفسخ العقد. فالجواب أن في ذلك ضررا على المشتري، لأن المشتري قد تكون حاجته متعلقة بهذه السلعة وقد اشتراها، أو يكون السوق ارتفعت أسعاره، أو ما أشبه ذلك. فحينئذ نقول إذا ادعى ثمنا أكثر مما جاءت في العادة فإننا لا نقبل قوله لبعده. وعلى القول بأنهما يتحالفان، فالصحيح أنه لا يحتاج إلى الجمع بين النفي والإثبات، والمقصود هو نفي ما ادعاه صاحبه فقط أو إثبات ما ادعاه هو. وهذا يحصل بإيش؟ بإفراد النفي أو إفراد الإثبات، والجمع بينهما ليس بلازم، وهذا أيضا أقوى من وجوب إيش؟ الجمع بينهما. هذه واحدة. وإذا قلنا بالجمع فالقول الراجح أيضا أنه لا يشترط تقييم النفي، وأنه لو قال والله لقد بعته ب100 وما بعته ب80 كفى، لأن المقصود إيش؟ المقصود حصل. طيب، بقي عندي التوقف هل يشترط تقديم قول البائع يمين البائع أو يمين المشتري؟ المؤلف يرى أنه يقدم يمين البائع، وهذا قد يكون له وجه كما ذكرنا في تعليله. وقد يقال لو أن المشتري تعجل وحلف قبل، فما المانع من أن يكون حلفه مقبولا؟ فهذه مسألة نتوقف فيها. نعم زهير، لا فيه جملة معترضة. نعم نعم، كلام المؤلف مطلقا سواء ينقسم عليه الثمن بالأجزاء أو بالقيمة. العلة أنه قد يكون بعض الناس له رغبة إذا كان العقد على شيء كثير. لا بس بالنسبة للبائع قد تكون الرغبة بالكثير أكثر من القليل، احنا أشرنا إلى هذا. لكن فيه الرأي الذي أشرت إليه أنه إذا صار ينقسم عليه الثمن بالأجزاء فلا بأس. نعم. كيف الزيادة؟ نعم. الضرر لأنه ربما إن هذه من جنس المحاباة، إن قيمة الحقيقية مئة، لكن المشتري له رغبة أكيدة في هذا الشراء فزاده 20، وهذا السبب. السبب قد يكون هكذا. نعم شرافي. لا ما هو على كل حال، قد يكون ناسيا أو ما أشبه ذلك. ما على كل حال انت الوقت. طيب تخبير ها؟ تعرف المساومة؟ يعني أبيعه من يشتري. نعم المساومة أسهل، لكن أيهما أشد طمأنينة بالنسبة للمشتري؟ التخبير. إذن كل واحدة منها تمتاز بالمزية، لكن الإمام أحمد أحب إليه المساومة لأنها أبرأ للذمة لا شك. فقال الحمد لله أنا شريه بعشرة والآن يسوى 100 ما يهم. هنا وحجاج يقول انتهى الوقت، ما حارف نعيد إن شاء الله اللي جرب. إيه لكن يقول قضى الوقت إن شاء الله. لا مو 10 دقائق، 5 دقائق. الآن 8 دقائق راح. طيب يا أخوان أخذ مرة ثانية لأن طيب. أن
يشتريها.
نعم فسمعتم ما يقول في بعض البلاد ولا سيما على المواني يتأخر بعض الناس عن التحميل أو عن دفع الأجرة، وقد حدد له أجل معلوم معروف ولكنه لا يأتي فيباع بالمزاد العلني، فهل يجوز أن نشتريه؟ الجواب نعم ولك أجر. نعم ولك أجر. ولك أجر.
أقول
لك نقول نعم، لأن أهل هذه الأموال قد علموا أنها ستؤخذ إلى أجل معلوم. وثانيا أنك إذا اشتريت ستزيد في الثمن ويزيد غيرك عليك، فيكون في ذلك مصلحة لبيت المال. ولو قلنا للناس لا تشتروا لفسدت هذه البضائع. نعم هذا هو. وكذلك لو أن صاحبها اشترى منها ما له بأس. نعم. أبد كل عقوبة معلومة فهي حلال. نعم محجوب. ها ها ايش أما قلنا لك لا تقل ذكرتم يا شيخ؟ صح أنك مصر. كيف؟ لا البستان المسور ما يأخذ منه شيء. أين؟
لو أن رجل دخل على بستان شخص وقطع الشجر يكون ملكاً
لمن؟ لمن؟ إيه؟ هذا ما لم يكن صاحب البستان هو الذي أنبته، أما إذا كان هو الذي زرعه فهو يضمنه. لكن إذا كان هذا من الكلاء فإنه يملكه وآخذه مع الإثم. نعم. يسرقونها؟
لا يستوردونها بالشراء.
نعم.
الحكومه
يعتبر عليهم
الضرائب والجماعات في افضل منهم. وفي مثل هذا
الحال يعني بعض الناس يهربون، لا يعرفون على النقاط
التركيزيه
والضرائب، يهربون ويحصلون. ماذا تقولون؟
نعم.
يقول ان بعض البلاد فيها جمارك، فهل يجوز لصاحب المال ان يفر من ذلك؟ نعم. مع طريق اخر؟
نعم.
الجواب نعم يجوز. يجوز بشرط أن لا يكون في ذلك منابذة للحكومة، يعني أنه يتسلل خفية. أما إذا كان في منابذة فلا تجوز المنابذة بل واجب الصبر. والضرائب كله، كل من أخفى شيئا لدفع الظلم عن نفسه فلا بأس، لكن أما أن يكذب ويضع شيئا آخر تحيلا فهذا لا يجوز. الوقت الوقت. يقول رجل اشترى سلعتين ودفع الثمن واستلم واحدة منهما والأخرى يستلمها بعد 10 أيام. الأسعار فمن الواجب أن يفعله البائع والمشتري في هذا الحال؟ الواجب أن يسلم البائع المبيع والثمن قد استلم. كيف؟ لا 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 ملك. أرأيت لو هلكت السلعة هل يضمنها؟ من له غن الشيء فله غنه، من عليه الغن فعليه فله الغن.
تحالفا فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها، فإن اختلف في صفتها فقول المشتري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السابع يعني من أقسام الخيار، وقد مضى ستة أقسام، والذي مضى منه ما يثبت بالشرط ومنه ما يثبت بالشرع، فخيار المجلس ثابت يا خالد. خيار المجلس ثابت بالشرع. طيب، وهل لهما إسقاطه؟
نعم.
التعليل أو الدليل أولا ثم التعليل ثانيا.
الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن تبايع على ذلك.
لفظ الحديث من يعرفه؟ نعم، شراف. إذا تبايع رجلان فكل واحد منهما، فقد وجب. وجب. نعم. نعم. وإن تفرقا. وإن تفرقا. طيب، التعليل.
التعليل لأن هذا حقهما.
نعم.
إذا استطعت
تمام. وفيه خيار يثبت بالشرط. طيب، وهل يشترط بقاء المبيع في هذه المدة أو يجوز حتى فيما لا يظن بقاؤه في هذه المدة؟ نعم. كيف يشترط وجود المبيع؟ في مدة يبقى فيها المبيع. هذا المذهب. والقول الثاني. طيب، على هذا القول كيف نعمل إذا اختار الفسخ؟ على هذا القول كيف نعمل إذا اختار الفسخ؟ يرجع بمثل المبيع أو بقيمته. طيب، وحينئذ قد تكون القيمة أكثر أو أقل. طيب، خيار يثبت لخلل أو نقص في المبيع وهو خيار العيب. طيب، ما هو العيب الذي يثبت بالخيار الضابط فيه؟ كل ما ينقص قيمة المبيع. طيب، حتى لو زادت عينه، يعني عين المبيع زادت ولكن نقص في القيمة، مثل الإصبع الزائد. طيب، إذا ثبت العيب، الأخ ارفع يدك هنا، إذا ثبت العيب فكيف يكون خيار؟ يعني اشترى إنسان سلعة فبان بها عيب، فكيف يكون الخيار؟ للمشتري بينه إن شاء أمسكها. طيب، وإذا أمسكها فهل له النقص الذي حصل بهذا العيب أو لا؟ له ذلك. إذن يخير بين الإمساك مع الأرش وبين الرد. هل في هذا خلاف يا أحمد؟ ما حضرت؟ ها؟ طيب، من يعرف؟ ما هو الخلاف؟ معناه أنك ما حضرت ذات المستقبل. سبحان الله. نعم. طيب، معلوم له الرد يأخذ الثمن أو له الأرش، لكن هل في المسألة خلاف؟ خلي إذا تعذر رد تعين العرش، إذا تعذر رد تعين العرش. لكن ذكرنا لكم فيما سبق أن شيخ الإسلام يقول إما أن يأخذه مجانا وإما أن يرده، وأما العرش فلا بد من رضا البائع لأنه معاوضة. فالبائع يقول أنا بعت عليك هذا الشيء، فإما أن تأخذه وإما أن ترده. أما العرش فهذا يعتبر عقد جديد، إلا إذا كان مدلسا البائع، يعني علمنا أنه عالم بالعيب ولكن دلس، فهنا يكون الخيار بين المساك وبين المساك مع العرش وبين الرب. طيب هناك خيار يكون بالغش. نعم كمال.
نعم
ما هو
هذا مثاله الذي
لا مل ماذا يسمى عند الفقهاء؟
خيار تدليس.
خيار تدليس. طيب وما هو التدليس؟ لا 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 عرفه أولا ثم مثل ثانيا،
يعني يظهر خلاف ما يعني يظهر البضاعة خلاف ما هي عليه
من
نعم.
من إيش؟ من زين أو من شين؟
لا من زين، يظهر خلاف ما هي عليه من شين من عيب.
أي يعني معناها أن تكون السلعة جيدة فيظهرها بمظهر السيء.
لا بالعكس.
بالعكس. إذن أن يظهر السلعة
بخلاف
على وجه مرغوب فيه وهي خالية منه. طيب ما هو الأصل في هذا؟
حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منه.
نعم. حين مر بطعام
فوجد رجلا يبيع التمر
قد أصابته السماء وكان البائع قد جاء الذي أصيب في الأسفل والسليم
الذي أصيب من أسفل والسليم من فوق، فقال هل أبهرته؟ فقال يا رسول الله أصابته السماء، فقال هل أبهرته الناس من غش فليس منه؟
قال ما هذا؟ قال أصابته السماء، فقال هل جعلته فوق من غش فليس منه؟ طيب ما الفرق بينه وبين العيب خيار العيب؟
أن خيار أن التدليس بفعل البائع وبقصده، وأما العيب فقد يكون يعني بخلاف قصد البائع ليس بقصد البائع،
قد هو بقصده
لكن التدليس متعين بقصد البائع بقصد من البائع.
ما هو هذا الفرق؟ ما الفرق بين التدليس والعيب؟
العيب يعني يغطي عيبا وقع في هذه السلعة ويظهرها بأنها قلة بأنها قلية منه، والخيار التدليس بأن يصفها بصفة مرغوبة فيها وهي قلية منه.
طيب
فليسن يخفي العيب حين البيع والعيب أن يكون سابقا.
سلام. نعم
العيب أن يكون في أصل السلعة والتدليس أن يكون في وقت الشراء.
خلاص ثلاث العيب فوات كمال، فوات كمال العيب، وأما التدليس فهو إظهار محاسن وهي خالة منها، هذا الفرق. فالمدلس يظهر السلعة بمظهر حسن مرغوب وليس كذلك، والعيب إيش؟ فوات كمال في السلعة، يعني السلعة الأصل خلوها منه، هذا هو الفرق. طيب إذا أعتق المبيع الذي ظهر فيه العيب فما الذي يتعين هنا؟ تعين الأرش. لماذا؟ يتعذر الرد حيث أن العبد تحرر ولا يمكن أن يعود رقيقا. طيب في خيار يكون بكذب البائع ويسمى محمد الخيار بتخبير الثمن. وش معنى تخبير الثمن؟ يعني يخبر المشتري بخلاف الواقع. مثاله لا صحيح أن يبيع السلعة برأس مالها ويدعي أن رأس مالها مئة ورأس مالها في الحقيقة 80، هذا البيع بتهوية الثمن. طيب هل له مثل أصل يعني يرجع إليه في هذا يعني من السنة أو من القرآن بحيث نقول لك الخيار لأنه أخبرك بخلاف الواقع؟ يلا بيت كيف نوع من الغش أو من التدريس؟ هو أقرب للتدريس، أقرب منه إلى العيب وداخل في الحلم، لأن الغش تدريس، هذا أقل ما يلحق به في الأصول. طيب إذا اشترى ثوبا بعشرة ثم غسله ونظفه بخمسة وباعه بالتخفيض بالثمن وقال إنه بخمسة عشر، ماذا تقول؟ هل يجوز هذا أو لا؟ لا يجوز، يعني لا يجمع بين أصل الثمن وبين أجرة التغسيل، بل يقول اشتريته بكذا بعشرة وغسلته بخمسة. طيب الآن الأخير، السابع من أقسام الخيار، وهو الأخير وهو درس الليلة. يقول السابع خيار يثبت لاختلاف المتبايعين. ها كيف خذها؟ ما يخذ، ينبني بعضها على بعض. فإذا اختلف في قدر الثمن اختلف الفاعل البائع والمشتري في قدر الثمن، فالبائع يقول 100 والمشتري يقول 80، تحالفا أي كل واحد منهما يحلف، لأن كل واحد منهما مدع ومدعا عليه، فالبائع مدعي والمشتري مدعا عليه، والمشتري أيضا مدع والبائع مدعا عليه. البائع يدعي الأكثر والمشتري يدعي الأقل، فلهذا كان الحلف بجانب الطرفين. ولا ينافي هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن كل منهما مدع ومنكر، فلهذا نقول إذا اختلف في قدر الثمن تحالف. ولكن هذا مشروط بما إذا لم يكن هناك بينة، ومشروط بما إذا لم تكن قرينة تكذب قول أحدهما. فإن كان هناك بينة فالثمن ما شهدت به البينة، وإن كان هناك قرينة تكذب قول أحدهما فإنه لا يلتفت إليه. مثال الأول، تخالف البائع والمشتري في قدر الثمن، فقال البائع قدره 100 وقال المشتري قدره 80، وأقام المشتري بينة أنه 80، فمن القول قوله؟ قول المشتري لوجود البينة. وكذلك لو أقام البائع بينة أنه 100 فالقول قول البائع لأنه معه البينة. وإذا ادعى أحدهما ما لا يمكن أو ما كان بعيدا، مثل أن يقول بعت عليك حزمة هذا البصل 100 ريال وهي في السوق 10، فقال البائع المشتري اشتريتها 10، فهل نقول في هذه الحال إذا لم يكن بينة يتحالفان؟ لا. لماذا؟ لأن دعوى البائع يكذبها القرينة، فلا عبرة بها. فيقال الآن
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.